بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. من كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق للإمام عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه عنكم نفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى أن قال: فصل. يجب على كل مسلم مكلف ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، لأن الله سبحانه تعبدنا بأشياء فلا بد من مراعاة ما تعبدنا به. وقد أحل الله البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، وقد قيد الشرع هذا البيع المعرف بآلة التعريف بقيود وشروط وأركان لا بد من مراعاتها، فعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلم ذلك، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء، وما ذاك إلا لأجل ما يلاقيه من مجاهدة نفسه وهواه وقهرهما على إجراء العقود على ما أمر الله، وإلا فلا يخفى ما توعد الله من تعدى الحدود. ثم إن بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقاة وغيرها كذلك لا بد من مراعاة شروطها وأركانها، وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت حذرا مما يترتب على فقد ذلك.
الحمد لله الذي يملأ قلوب من شاء بحقائق الإيمان فيصدر عنهم حسن المراقبة له في السر والإعلان، فينتظمون في سلك العمل بما أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم في السر وفي الإعلان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخالق الكريم المنان، أرسل إلينا عبده المصطفى محمد سيد الإنس والجان وسيد جميع الأكوان، من أنزل عليه القرآن وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس وأقام لنا به الأساس، فصلي وسلم وبارك وكرم يا ربنا على عبدك الهادي إليك والدال عليك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته ومتابعته وقربه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يبين لنا الشيخ عليه رحمة الله واجب الاحتكام لشرع الله وتحقيق الإيمان بالعمل بمنهج الرحمن جل جلاله في معاملاتنا كلها، وأن لا نزيغ في بيع ولا شراء ولا قرض ولا قراض ولا هبة ولا شركة ولا إجارة ولا مساقات ولا غير ذلك من أنواع العقود عن منهجه الذي ارتضاه لنا سبحانه وتعالى، وأن لا نمكن لأنفسنا ولا لأحد من الخلق أن يتعدوا فيزاحموا الحق في تحليل شيء مما حرم أو تحريم شيء مما أحل، فالأمر أمره والملك ملكه، وله حق الأمر والنهي والتحليل والتحريم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا أمر مهم فيه تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان من المؤمن، بأن يقيم أعماله ومعاملاته كلها على موجب شرع الله ومنهج الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لعباده وارتضاه لبراياه. فلا يتقدم على نظام الله نظام شرق ولا غرب، ولا دول وحكومات ولا شعوب ولا هيئات ولا وزارات ولا جماعات. الله أعلم بخلقه وبمصالح خلقه وبخير خلقه وبضر خلقه وبنفع خلقه، هو الأعلم من غير ما شك. قل أنتم أعلموا أم الله. ولذا قال يجب على كل مسلم مكلف ألا يدخل في شيء حتى يتعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم من ذلك الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأشياء، فلا بد من مراعاة ما تعبدنا به، أي جعل فيه إقامة عبوديتنا وتحقيق العبادة له سبحانه وتعالى. وقد أحل الله البيع وحرم الربا، وقد أحل الله البيع وحرم الربا كما نص عليه في القرآن. ولذلك كان إنكار تحليل البيع كفر، وإنكار تحريم الربا كفر. فمن اعتقد أن الربا حلال كفر، لأن الله نص على تحريمه في كتابه. ومن اعتقد أن البيع حرام فقد كفر والعياذ بالله تعالى، لأن الله نص على حله في كتابه. وقد قيد شرع هذا البيع المعرف بآلة التعريف، يعني ما وقد ما قالوا قد حل الله أي بيع، ولكن البيع يعني البيع المستجمع للشروط على حسب النظام الذي أنزله وبينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك كان يقول سيدنا عمر: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. وهكذا قال: فعلى من أراد البيع والشراء يتعلم ذلك، وإلا أكل الربا شاء ما باء، كما قالوا: من دخل السوق وتعامل فيها ولم يتفقه في الدين فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. لهذا وجب لا التفقه في دين الله تعالى في المعاملات. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق، في رواية المسلم الصدوق، يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء. قال: ما ذاك إلا لأجل ما يلقى من مجاهدة نفسه وهواه وقهر نفسه وهواه على إجراء العقود على ما أمر الله تبارك وتعالى. قد يتخيل ويتبادى أن وجود الفائدة والربح له في غير ذلك، ولكن لا يرضى إلا بمطابقة شرع الله تبارك وتعالى. لهذا يكون مع الشهداء، يكون مع الصديقين في يوم القيامة. التاجر الصدوق المسلم في رواية يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، بخلاف من لا يبالي فقد جاء فيهم خسروا ورب الكعبة، خسروا ورب الكعبة. يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: من هم؟ قال: هم الأكثرون، الأكثر ناس أموال، أهل الأموال، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وبر وصدق. وقال: وفيهم جاء التجار هم الفجار، ولكن هؤلاء التجار المخلصون الصادقون هم الذين ترتقي درجاتهم حتى يحشرون مع الصديقين والشهداء. وقال إنهم يقيمون أمر الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يخفى ما توعد الله بمن تعدى الحدود. قالوا: بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن وكالة وديعة عارية شركة مساقاة غير ذلك، كلها جعل الشارع لها شروط وأركان فلا بد من مراعاة ذلك. قال: وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبت حتى يكون صحيحا على جميع مذاهب المعتبرين في الدين، لأن فيه استحلال البضع. قال: استحللتم فرجهن بكلمة الله، فلا بد من الاحتياط في ذلك، لأنه يترتب عليه النسب ويترتب عليه، فلا يجري عقد النكاح إلا على الصحة على اتفاق. وقد كانوا في الأموال والأبضاع يحتاطون ما لا يحتاطون في غيرها من الأبواب. هل كان هذا مسلك السلف الصالح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ورزقنا مشابهتهم. بعده:
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: فصل. يحرم الربا فعله، يحرم الربا فعله وأكله وأخذه وكتابته وشهادته وحيلته، وهو بيع أحد النقدين بالآخر نسية أو بغير تقابض أو بجنسه كذلك أو متفادلا، والمطعومات بعضها ببعض كذلك. ويحرم بيع ما لا يقبضه، واللحم بالحيوان والدين بالدين، وبيع الفضول ما لم يرياه، وبيع غير المكلف وعليه ما لا منفعة فيه أو لا قدرة على تسليمه أو بلا صيغة، وبيع ما لا يدخل تحت الملك كالحر والأرض الموات، وبيع المجهول والنجس كالكلب وكل مسكر ومحرم كالتنبور، ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به، ولا يصح بيع المكره، ويحرم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه، ولا تصح قسمة تركة ميت، ولا بيع شيء منها ما لم تود ديونه ووصاياه، وتخرج أجرة حجه وعمرته إن كان عليه، إلا إن بيع شيء لقضاء هذه الأشياء، فالتركة كمرهون بذلك قرقيق جنا ولو بأخذ دانق، لا يصح بيعه حتى يودي ما برقبته أو يأذن الغريم في بيعه.
يأذن الغريم في بيعه. بعده.
ويحرم.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ويحرم أن يفتر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتري منه وبعد العقد في مدة الخيار أشد، وأن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بغلاء، وأن يزيد في سلعة ليغر غيره، وأن يفرق بين الجارية وولدها قبل التمييز، وأن يغش وأن يخون في الكيل والوزن والذرع والعد، وأن يكذب وأن يبيع عطبا أو غيره من البضائع ويقرض المشتري معه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل القرض، وأن يقرض الحائك أو غيره من الأجراء ويستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض ويسمون ذلك الربطة، وأن يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ثم يبيعون عليه طعامهم بأرفع من السعر قليلا ويسمون ذلك المقتضى، وكذلك جملة من معاملات أهل الزمان أو أكثرها خارجة عن قانون الشرع، فعلى مريد رضا ربه وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل ويحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه، فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم.
نعم. فصل. هكذا يبين عليه رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما أجمع عليه من تحريم الربا، قد قال تعالى وحل الله البيع وحرم الربا وأنكر على الذين يقولون إنما البيع مثل الربا، قال كيف يكون مثله وأنا أحللت هذا وحرمت هذا؟ فلا مجال لقياس الأفكار ولا العقول في هذا، ما حرم الله فهو الخبيث القبيح المحرم وما أحل فهو الطيب الحلال. قال وحل الله البيع، بل جاء التوعد بالحرب والعياذ بالله تعالى بهذا اللفظ، ولم يأتي التوعد بالحرب من الله إلا على اثنين، آكل الربا وعلى معادي الأولياء. وآكل الربا في الكتاب العزيز، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والعياذ بالله تعالى حرب من الله، كيف تساهلوا فيه ونشروه ووصلوه إلى كل محل حتى إلى جنب الحرمين الشريفين ولا غيرهم. لا إله إلا الله. وصح ما قال لنا محذرا ومنبها، يأتي على الناس زمان لا يبقى في أهل البيت إلا أكل من الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره، وكاد الغبار أصابنا وانتشر بين المسلمين، ولكن بقي الفرق بين من يبالي ومن لا يبالي، ومن يقصد ذلك، ومن يتجنب ما استطاع، فرق بينهم عند الله تبارك وتعالى، حتى يأذن الله بصلاح الحال وترتفع هذه الأنظمة الخبيثة الكفرية، أنظمة شيء اسمه اشتراكي وشيء رأسمالي، لعبوا علينا فيه كفار من الشرق والغرب، لا خلقونا ولا خلقوا أرزقنا ولا لهم حق في التحريم ولا تحليل، وعطلنا منهج الله من شأنهم. وفينا من وقعوا العياذ بالله في الردة بأن اعتقد أن نظامهم أحسن، والعياذ بالله، وقد فشلت الاشتراكية وفشلت الرأسمالية، وكلهم في أنظمتهم هذه أتعبوا أنفسهم وأتعبوا من اتبعهم، ولم يصلوا إلى حقيقة استقرار ولا طمأنينة ولا صلاح للأحوال. لا إله إلا الله. فدفع الله شرهم وأصلح أحوال المسلمين، قال يحرم الربا فعلوا أكلوا، فلعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده أو شاهده، كلهم وقعين في اللعنة والعياذ بالله تعالى، فعله وأكله وأخذه وكتابته وشهادته وحيلته، التحيل للوصول للربا بأي طريقة، فكلها محرمات. قال وهو أن يبيع أحد النقدين بالآخر نسيئة أو بغير تقابض أو من نفس الجنس مع التفاضل، أشار إلى أقسام الربا، ما يكون نسيئة وما يكون فربا الفضل التفاضل، وإذا كان من جنس واحد. وقد جاء في الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم البيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكذلك البر بالبر والشعير بالشعير، ذكر الهند، فذكرها أصنافا صلى الله عليه وسلم، أربعة من الطعام والذهب والفضة النقدان. ومن هنا أخذ أهل الفقه في الدين ما علة الربا، لماذا حرمت هذه وجعلت فيها الربا، فمن قائل أن سبب في ذلك أو العلة في ذلك وكونها ربوية النقدية والطعمية كما هو مذهب الشافعية، فقالوا يكون الربا في النقدين وفي كل مطعوم، وقال من قال إن العلة في ذلك إنما هو الكيل والوزن كما قال الحنفية، وقال فكل ما يقال ويوزن يكون فيه الربا، يعني إذا كان من جنس واحد لابد من التماثل، وإن كان من جنسين فيجوز التفاضل، ولكن يجب التقابض في الحال، وألا ولا يصح بالنسيئة، يصح بالنسيئة ويجب التقابض في الحال. وقال أيضا المالكية العلة فيه الاجتياد في الأنواع هذه اللي ذكرها صلى الله عليه وسلم، أنها قوت الناس، فكل ما أعد قوتا أو مهيئا للقوت مثل الملح عندهم يكون فيه الربا، فيكون الربا في كل ما هو قوت أو مهيئ للقوت، يعني شيء يستعمل لأجل القوت، فأخذوا هذا. فمنهم من جعل العلة الكيل والوزن، فقال كل ما يقال وكل ما يوزن كالحنفية، وقالوا العبرة بما يقال بما كان يقال في وقته صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بتغيير حاله، وما يوزن في وقته صلى الله عليه وسلم، وأما ما لم يكن في وقته معلوم كيله ولا وزنه فبحسب العرفة لكل بلد، إن كان يقال وإن كان يوزن، فما يقال لا يجوز أن يباع وزنا عندهم، لأنه قد يختلف الوزن عن الكيل، وما يوزن فلا يجوز أن يباع كيلا بل يتبع في سنة، فهذا مذهب الحنفية. قال الشافعي وهي أيضا الرواية المعتمدة عند أحمد الإمام أحمد بن حنبل، وله مثل المذاهب الأخرى الروايات الثانية، ثلاث روايات الإمام أحمد، فقال قالوا العلة هي الطعمية، فكل مطعوم يقع فيه الربا لا يجوز أن يباع بأجل ولا أن يتفرق قبل التقابض، فإن كان من جنس واحد وجب أن يكون التماثل، وزنا بوزن ها بها، كيلا بكيل وزنا بالهام بها لا يزيد هذا على هذا ولا هذا على هذا. بمعنى إذا باع تمرا بتمر لابد أن يكون متماثل في كيلي، وكذلك إذا باع برا ببر أو شعيرا بشعير، وكذلك إذا باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة. فإن اختلف الأجناس اختلف، حتى لو باع لبن بقر بلبن غنم هو لبن، ولكنه اختلف هو جنس أو أجناس صار الآن. يروح المالكية أنه أجناس، هذا جنس وهذا جنس وهذا جنس، فباحوا التفاضل، ولكن لابد من التقابض في الحال، لا يكون نسيئة ولا يكون بتفرق قبل التقابض. فالخلاصة كما هو عند الشافعية أن الربا يرجع إلى 4 أنواع: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا اليد، وربا القرض. ربا الفضل والنسيئة واليد يأتي في المطعومات والنقدين، فما كان من نقد بنقد. إن اختلف الجنس جاز التفاضل، ووجب أن يبيعه حالا وأن يتقابضا في المجلس قبل التفرق. فإن باع بأجل فهو ربا النسيئة، وإن باع حاضرا ولكن تفرق قبل قبض أحدهما للثمن أو المثمن فهو ربا يد، يسمى ربا يد. وإن كان من جنس واحد فلا بد من التساوي، فإن كان واحد أكثر من الثاني فهو الفضل، ربا الفضل. هذه 3 أنواع. والرابع ربا القرض. ربا القرض ضابطه ما ورد: كل قرض جر منفعة فهو ربا. يقول بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة أو بغير تقابض في المجلس، يبيع حال ولكن ما يتقابضون، أو بجنسه كذلك نسيئة أو بغير تقابض ويزيد، أو متفاضلا إذا كان من نفس الجنس، والمطعومات بعضها بعض كذلك. قال يحرم بيع ما لا يقبضه وما لم يقبضه. فإذا اشترى من إنسان أي بضاعة كانت بثمنها، ولكن قبل ما يقبضها قال راح يبيعها على واحد تاني، يقول لا يصح أن تبيعها حتى تقبضها أولا، لما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المبيع قبل قبضه وكذلك بيع اللحم بالحيوان وهو عند عامة الفقهاء حرام. ورأى بعض الفقهاء إذا كان اللحم أكثر من الحيوان والجمهور على أنه حرام، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، ولا الدين بالدين، ولا بيع الفضولي. الفضولي الذي يبيع حق الغير من دون توكيل من عنده ولا من دون إذنه، ولكن يبيع يدري إن هذا بغى بيبيع حقه قام ويبيعه من عنده على واحد تاني، فالمعتمد أنه حرام. وقيل أن بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجاز المالك صح، وإن لم يجز المالك فهو حرام والبيع باطل، بيع الفضولي. وما لم يرى ياهو، يعني تبايعا في بضاعة معينة لم يسبق لهما فيها الرؤية، ما لم يراه، وبيع غير المكلف وعليه. فهذا المعتمد عند الشافعي أن بيع الصبيان ما يصح، ولابد أن يكون البايع بالغ عاقل، فلا يبيع للصبي ولا يشتري من الصبي، وفيه خلاف. وما لا منفعة فيه يبيع ما لا منفعة فيه، يبيع حشرات، يبيع قليل من تراب ولا من رمل ما يهم ما ينتفع به. وما لا منفعة فيه أو لا قدرة على تسليمه، مغصوب عليه بيد ظالم وبيبيعه، بتبيع شيء ما تقدر تسلمه، أو بيع بلا صيغة. يقول تأخذ ذقل خذ الفلوس هذا ويشل البضاعة من دون بعتك ولا اشتريت ولا شيء من هذا، إلا ما يسمى بيع المعاطاة إذا حصل التراضي. الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم. وبيع ما لا يدخل تحت الملك، شيء ما هو في ملكه، وهذا غير بيع الفضولي، مثل يأخذ حر يبيعه وغير مملوك. وأرض مواد لا بنى فيها ولا اسمها تملكها بشيء من حيازتها، ثم سرح يبيع فيها، يقول فتشتري هذا المكان هو ملكك، هو ملكته. مواد عاد مباح لمن أحيا ولمن قبله فله الحق، فلا يجوز واحد يتسلط ويبيعه لأنه ليس في ملكه. قال وبيع المجهول والنجس مثل الكلب، فإذا كان الكلب معلم ويحتاجون لحراسة أو لصيد كيف يعملون فيه؟ بيقول ما بنجس، ما يصح بيعه. عند الشافعية هو نجس ما يصح بيعه، لكن عند الملكية طاهر. فإذا كان قالوا بنجاسته ولا يصح البيع، يقول أنا ما بعطيك كلب كذا، كلبي حراسة وإلا يصاد به بعطيك إياه مجان، ما بعطيك. واللي له اليد هو المقدم عليه، ما يجوز الواحد ثاني يأخذه، فكيف بقى يعطيه واحد ثاني لكن يريد مقابل؟ قال الشافعي إنه يكون يرفع هذا اختصاص وليس بملك، يقولون له اختصاص، ولكن الذي تحت قبضته له اليد، فيجوز أن يرفع يده عنه بمقابل. بس خرجوه من لفظ البيع وقال يرفع يده عنه بمقابل، يقول رفعت يدي عن هذا الاختصار تصبه مقابل كذا كذا، فيعطيه مقابل ويرفع يده عنه، يعني يخلي بينه وبينه، ما هو بيع، ما هو طريقة البيع. وكذلك إذا كان شيء من النجاسات يستعمل في شيء مثل السماد، يستعمل من أجل الزراعة، إذا كان من أجل الزراعة فكذلك بطريقة رفع اليد، هذا السماد معه، ذاك بيشلوا ما يجوز يشلوا، كيف يشلوا إذا هو تحت يد هذا؟ ما يجوز. يقول بنشتري، قال ما يصح البيع، كيف صلح؟ قال يرفع اليد حقه بمقابل، يرفع إذنه. طيب وكل مسكر ومحرم كالطنبور، بيع المحرم الطنبور والمزمار ورد فيهما النص من آلات اللهو، فلا يجوز بيع مزمار ولا طنبور. غير الطنبور والمزمار الآلات يأتي فيه نظر المجتهدين، فما صح فيه النص فلا اجتهاد مع النص، وما لم يأتي فيه النص فهو محل النظر المجتهدين ما بين من يحل أو يحرم. ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر، يعني جمع شروط، لكن على من تعلم أنه يريد أن يعصي ربه به. فإذا ظهرت لك العلامة فلا تتعلل بأنه حل الله البيع، حل الله البيع في طاعته ما هو في معصيته. مثل يبيع سيف من قاطع طريق، يبيع سلاح على من يقطع الطريق أو على من يقاتل المسلمين أو على من يتقاتل مع بني عمه ومع جيرانه، يبيع السلاح عليه، ما لقى حل الله البيع، متدارين هذا يستعمله في مقاتلة أقاربه ومقاتلة جيرانه ومقاتلة المسلمين، ما يجوز تكون عون له، ما شيء حل الله البيع، حل الله البيع بشروطه وبضوابطه. وهكذا يبيع حتى يبيع العنب على من يعلم أنه يعصره خمراء، فإذا ظهرت لك العلامة خلاص ما حرام تبيع عليه، روح بيع على واحد تاني، لا تبيع على هذا لأنك تكون مشريك له، معين له، معين له على المعصية. فمن علمت أنه يستعمل ما يشتري منك في معصية الله فلا تبع عليه، أمن لم تعلم فكل عليه إثمه، ولكن إذا ظهرت العلامة حرم عليك. على من تعلم أنه يريد أن يعصي به ولا يصح بيع المكره، إنما البيع عن تراض، ويحرم بيع المعيب من دون إظهار عيبه، شيء من أي بضاعة كانت ولكن فيها عيب، يجب أن يبين العيب قبل البيع. ولما أرسل الإمام أبو حنيفة إلى وكيله 300 حلة قال في واحدة منها عيب، فأرسل لي احذر أن تبيعها حتى تبين للمشتري عيبها، فيها العيب الفلاني. فصادف أن الوكيل وجد من يشتريها كلها دفعة واحدة فباعها وجاءت بربح جيد، فكتب إلى الإمام أنني بعناها بكذا كذا وربحنا فيها كذا. فأرسل لي هل بينت العيب الذي في الحلة الفلانية؟ فكتب لي قال إني بعتها دفعة واحدة ونسيت ما عاد بين له واحدة بس من 300. فكتب لي جميع ثمنها وربح 300 كلها أفصلها عن مالي وعن تجارتي وتصدق بها. ما عاد حق حلة واحدة حق 300 كلها، قال بعدها لأنك بعتها دفعة واحدة ودخل هذا فيها، فأبعدها من مالي وخرجها ولا تحطها فوق رأس مالي وتصدق بها من أولها إلى آخرها. وهذا ورع أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى. لا إله إلا الله. فلا بد من بيان العيب، ولذا يثبت الخيار لمن باع شيء من عيب ولم يبينه، ثم ذهب صاحبه بيستعمله حصل فيه العيب يرده له مباشرة ويلزمه قبوله لأنه قصر في عدم بيان العيب. أيوة. ولا تصح قسمة تركة ميت ولا بيع شيء منها ولا التصرف فيها للورثة ما لم تؤد ديونه وصياه، لأن الله كلما ذكر الإرث في القرآن قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو الخرج دين والوصية بعدين قسم التركة، وما دام عليه دين أو له وصايا بثلث ماله فما دون ذلك لأي أحد من غير الورثة، فلا يجوز الورثة أن يتصرفوا في المال حتى يخرج الوصية ويخرج الدين. ولكن إذا كانت التركة واسعة واتسع فاختلفوا في وجوب الترتيب هذا، لأن أول شيء يخرج من تركة الميت ما تعلق بعين التركة مثل مال قد وجبت فيه الزكاة ولم يخرج الزكاة بعد فمات، لا يجوز تصرف في شيء من هذا المال يجب الزكاة ولا ذرة منه إلا أن تخرج الزكاة أولا، لأن تعلقت بعين هذا المال زكاة أو كان شيء مرهون عنده رهن، فهذا حق للراهن متعلق بعين، فلا يجوز التصرف في هذا حتى يفكر رهن. لأنه حق متعلق بعين التركة، هذا الأول. الثاني مؤن التجهيز بالمعروف، مؤن تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ما يتعلق من المؤن بالتغسيل والتكفين وحفر القبر وما إلى ذلك. هذا الحق الثاني. الحق الثالث الديون. مرحبا. الديون المرسلة في الذمة، ثم بعد ذلك الوصية بالثلث فما دونه لأجنبي، الثلث لأجنبي هي غير وارث، بالثلث فما دونه، ما زاد على الثلث ما يصح إلا برضا الورثة، الوصية لأجنبي ما تصح، وقيل تحرم كما هو عند الإمام أحمد بن حنبل، وإن كانت تتوقف على إجازة بقية الورثة. ثم بعد الديون المرسلة الوصية، ثم بعد الوصية الإرث. الآن يأتي الإرث. والدين يقدم قبل الوصية، قالوا إنما قدم في الآية اعتناء به لأن النفوس تفشح بالوصية دون الدين، لأن الدين في مقابل الوصية من دون مقابل، فتشح بها النفوس فقدمها في الذكر. وإلا في التقسيم بدأ صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، خراج الدين اولا ثم الوصية، والحق الخامس الارث. ما يمكن تهدم الأربعة كلها بتقوم بتأخذ الارث. اولا الحق المتعلق بعين التركة، ثم الحق مأن التجهيز بالمعروف، ثم الديون المرسلة بالذمة، ثم الدين، ثم الوصية. هذا الديون المرسلة ثم الوصية ثم الارث، على هذا الترتيب. يقول ولا تصح قسمة تركة ميت ولا بشيء من ما لم تؤد الديون ووصاياه، وتخرج أجرة حجة وعمرة إن كان عليه، لأنه من الديون المرسلة في الذمة، إلا إن بيع شيء لقضاء هذه الأشياء سواء، يجوز صح. فالتركة كمرهون مثل رهن كرقيق جناء ولو بأخذ دانق لا يصح بيعه، لأنه تعلقت بحق جناية. فيخرج أولا الحق المتعلق بالجناية، لا يصح بيعه حتى يؤدى ما برقبته أو يأذن الغريم المجني عليه في بيعه. ويحرم أن يفتر رغبة المشتري أو البايع بعد أن يستقر الثمن ويتفقون، ويقول للمشتري بعطيك أنا مثل هذه البضاعة أرخص من هذا أو بعطيك أحسن منها بنفس السعر، ويخليه يبطل البيع مع هذا ويجي لعنده هذا البيع على بيع أخيه، أو بالعكس شراء على شراء أخيه، اتفقه يا بيبيعه جاي لعند البايع يقول له أنا بشتريها منك بأكثر من هذا الثمن، أعطيك ثمن أكثر كذا كذا، في 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 يفسخ البيع مع هذاك من شان يبيع على هذا، فهذا شراء على شراء أخيه، ولا يجوز البيع على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه. إذا استقر الثمن بينهم واتفقوا حرام تتدخل خلهم يتبايعوا، روح بعها أنت اشترها من الثاني بعدين، الذي اشتراها روح تبايع أنت وياه، وأما تجي عند البايع نفسه الأول من شان يفسخ. فإذا طلب من البايع فسخ البيع ليشتري منه بأكثر من الثمن، أو طلب من المشتري أن يفسخ الشراء ليبيعه مثلها بأقل من الثمن أو أحسن منها بنفس الثمن، فهذا حرام، لأنه بيع على بيع أخيه وشراء على شراء أخيه، مثل الخطبة على خطبة أخيه. تقدم واحد بيتزوج عند ناس ووافقوا، بعد ما وافقوا جاهد يقول أنا معكم معي لكم رجال أحسن من هذا، ولا أنا يخطب عندهم، حرام عليك، خلاص قد اتفقوا مع واحد بيزوجونه ما عاد يجوز لك. فنعم بخلاف إذا لم يعلم أنه مخطوبة سواء. وأما بالنسبة لهم أولياء المخطوبة لهم الحق، إذا جاء ثانية أو ثالث لهم الحق أن ينتقلوا إلى هذا، من يرونه أكفى ولا إثم عليهم، لكن الإثم على من يخطب على خطبة أخيه. وأن قال أن يفتر رغبة المشتري أو البايع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتري منه، وبعد العقد في مدة الخيار أشد، عرم أن بينهم خيار مدة 3 أيام، فيروح وقت الخيار لما إما عند المشتري يقول له رجعه نجيب لك أحسن منه هذا بنفس الثمن أو أكثر منه أو بنفس الثمن أو بأقل مثله بأقل من هذا الثمن، ما دمت في الخيار رجعه قال هذا عدو أعظم، أو يروح عند البايع يقول ما دام لك الخيار رجع حقك البضاعة أنا بشتريها منك بثمن أكثر. قال في مدة الخيار أشد، وأن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة والناس محتاجين إليه ويأخره من شان يبيعه بأغلى، هذا احتكار يسمونه، والمحتكر ملعون. من احتكر الطعام 40 يوم ثم تصدق به لم تكن صدقته به كفارة له عن إثم احتكاره، ما دام الناس محتاجين إليه وانت تأخر عنهم من شان تريده أغلى هذا احتكار، بخلاف ما لم يحتاج الناس إليه أو كان رخيص يعني ما فأخره ليجد وقت يكون يجيب له ثمن أكثر وغير في وقت غير مع غير حاجة الناس إليه ومع الرخصة، فهذا فلا يجوز. أما يبيعه في وقت حاجة الناس إليه ولا من أجل يبيعه بثمن أكثر يأخره يعني يحبسه، فهذا هو الاحتكار. قيل إنه مختص بالمطعومات، وقيل إنه في كل ما يحتاج إليه الناس. وأن يزيد في سلعة ليغر غيره، يعني يزيد الثمن وما قصده يشتري إلا من شان الثاني يشتريها بثمن أكثر، سواء كان باتفاق مع البايع أو من غير اتفاق. اتفاق مع البايع قال أنا بزيد لك الأثمان من شان الناس يشترون منك غالي وتعطينا نسبة، هو يجي خليه ببيعه قال أنا بشتريها بكذا كذا، كذاب ما بشتريها إلا من شان الثاني يرغب فيها بهذا الثمن. هذا يسمى النجش، إن يزيد في السلعة لا ليشتري لكن ليغر غيره، هذا النجش. ولو من غير اتفاق مع البيع هو بس كذا بينك الخلق بينك، يقول أنا بشتريها بكذا كذا، كذاب ما بشتريها وداري إن ثمنها أقل من شان ثاني يرغب يقول لا خلاص أنا بغيتها خليه يبيعها عليه، فهذا أيضا حرام لأنه فيه تغرير في كذب، يسمى النجش. يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء ولكن ليغر الغير، وتحسب رب الخلق خلاهم حمل فوقهم رب يحاسبك لأنه ما ترك عباده سبحانه وتعالى مهملين. ها المزاد إذا كان برغبة فيه إنه بيصدق بيشتري بها ما عليه شيء، وأما لا لبس من شان يرفع الثمن أو هذا ما إثم حرام ما يجوز. وأن يغش أو يخون، وأن يزيد في سلعة وأن يفرق بين الجارية ولدها قبل التمييز، يبيعها على واحد يخلي ولدها أو يبيع ولدها وهي لا، بيعهم مرة وتركهم مرة عندك الجارية ولدها. وأن يغش أو يخون في الكيل والوزن والذرع والعد، هل هو أول آية نزلت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم؟ آية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم ووزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أو يكذب. وأن يبيع عتب العتب، هذا عندنا نوع من الصوف المنفوشة أو غيره من البضائع، ولكن مع البيع يعطيه إياه ويقرضه، يقرض المشتري معه دراهم، فما دام أقرضه يزيد في ثمن البضاعة. ليش؟ لأن أقرضته، وإن كان أقرضته تزيد عليه في ثمن البضاعة، البضاعة تبيعها عليه مثل ما تبيع على غيره. قال أنا أعطيته دين، والدين ولا غير دين، تعطيه دين وبعدين تزيد عليه ثمن حرام، لأن كل قرض جرى منفعة فهو ربا. يقرض الحايك الذي يصنع الثياب أو غيره من الأجراء، أي مستاجر كان يستاجر فيعطيه قرض من عنده محتاج إليه، يقول تمام بس يقول هيا اشتغل عندي، تعال حك عندي الثياب هذا ولا أعمل عندي النظافة في البيت ولا كذا بس بأجرة أقل من هذا، يقول أنا بعطيك المال اللي بغيته قرض ولكن شوف تشتغل عندي بأجرة كذا كذا، نقص على الأجرة المثل المعتاد لي لأنه أقرضه، هذو قرض جرى منفعة ما يجوز، لأنه أقرضه ينقص عليه في الأجرة. لهذا كان يحترزون إذا جاء واحد اقترض منهم قرض ما يرضى يحمل له متاعه للبيت، يقول لا يكون هذا منفعة، ويحتاطون حتى ولو كان يعتاد يحمل له متاع يقول له لا خلاص أنت الآن لي قرض عندك لا تخدمنا ولا تصلح شيء ما تأدي القرض. ولهذا قال لو جاي يقترض عنده قال بعطيك القرض هذا بس مع تأخذ الولد مع ولدك المدرسة كل يوم تعدي عليه، قال مرحبا مقابل ايش هذا انك اقرضته، قرض جرى منفعة حرام عليك، بغيت يشيل ولدك اعطوا اجرته مثل غيره، اما يومك اقرضته ياخذ ولدك للمدرسه رجع هذا مقابل القرض الذي اعطيته، فكل قرض جرى منفعه فهو ربا. وأن يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد المزارعين هؤلاء، ثم يبيعون عليه طعامهم بأرفع من السعر قليلا. المقتضى بسبب القرض، وكذلك كل جملة من معاملات أهل الزمان وأكثرها خارجة عن قانون الشرع، فعلى مريد رضا ربه وسلام الدين ودنيا أن يتعلم ما يحل ويحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه، فإن طلب الحال فريضة على كل مسلم. والله أعلم. هؤلاء الناصحون لعباد الله. رزقنا الله الاستقامة، أتحفنا بالبر والمنن والمواهب والكرامة، وكان لنا بما هو أهله في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وجمعنا في دار المقامة مع المضلل بالغمامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. اللهم بما بينك وبينه لا تفرق بيننا وبينه، وبما بينك وبينه ارزقنا رضاك ورضاه الأكبر، وتولنا في به فيما بطن وفيما ظهر، وعجب تفريج كروب أمته، واجعلنا في خيار أمته وأبرك أمته على أمته، وانفعنا بأمته عامة وبخصتهم خاصة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.